إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء لنستمع إلى أحاديث الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يزال أهل العلم من قديم الزمان يحبون سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، وسماع الأحاديث العالية من حيث الخصوص. والنووي رحمه الله له أسانيد عالية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسانيد نازلة، وهذه الأربعين التي جمعها رحمه الله والاسم من باب التغليب، وإلا فإن عدد الأحاديث 42 حديثا. وهذه الأحاديث جلها في الكتب المسندة التي يرويها النووي رحمه الله بأسانيده المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذ نسمع هذه الأحاديث بالأسانيد المتصلة إلى النووي رحمه الله، فبذلك نجعل بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجالا وأسانيد، وهؤلاء الرجال يصلون إلى 36 شخصا في بعض الأحاديث، وإلى أكثر من ذلك في بعضها الآخر. هذه الأحاديث الأربعين اشتهر عند المتأخرين حديث من حفظ لأمتي 40 حديثا، لكن هذا الحديث بكل طرقه حديث ضعيف جدا لا يصلح للاستشهاد، وإنما صار العلماء والمصنفون على جمع 40 من باب بداية العلم وابتدائه ليس إلا. وكذلك هذه 40 النووية اشتهرت دون 40ات الأخرى لسببين اثنين: الأول لمكانة هذا الحافظ عند أهل العلم، فإن الله سبحانه جعل له ولمؤلفاته القبول في الأرض. والسبب الثاني أن هذه 40ات التي جمعها هو هي شاملة وفي أبواب متفرقة في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن حفظوا الكتاب والسنة وحفظ الله بهم الكتاب والسنة، وجعلنا الله وإياكم من لبنات البناء في الأمة المحمدية في أمة الإسلام، وعلى بركة الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة المؤلف: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليه، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلالة القطعية وواضحة البراهين، أحمده على جميع نعم وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا عبد محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمستشهدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وآل كل وآل والآل وكل سائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه.
الحديث ضعيف بجميع الطرق، فلا يصح الاستشهاد به. فنبدأ على بركة الله في الأحاديث التي هي ثابتة في هذا الكتاب، وهي في أصول وبطون الأمات الست وغيرها من الكتب المسندة. نعم.
وبسندكم شيخنا على الحافظ النووي يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني،
ما قال هكذا، قال: رواه إماما المحدث. اقرأ اللي موجود.
قال: رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزب البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
كتاب صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، قد جاوز القنطرة. يظن بعض الأغمار والجهلة أن سبب ذلك هو نفس التأليف أو شروط البخاري، وليس الأمر كذلك، وإنما السبب الرئيس في كون كل أحاديث البخاري ومسلم قد جاوز القنطرة اتفاق الأمة على قبول ما فيهما. نعم.
قال الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الكفاة العراة العالى وآل الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، وتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم، وهو من رواية أبي هريرة عند البخاري أيضا. نعم.
قال الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
يجوز في هذا الحديث وجهان: بني الإسلام على خمس، شهادة بالبدلية من الخمس، وشهادة على الاستئناف. نعم.
قال الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
نعم. نفخ الروح لا شك أنه يكون في 40، وقد وقع النزاع بين العلماء أي 40 هو، هل 40 الأول كما في حديث حذيفة عند مسلم، أو 40 الثالثة كما في حديث ابن مسعود هذا. نعم.
قال الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وإنما أتى بالمصدر فهو رد لأنه أشمل وأعم في المعنى، وهو يحمل معنى رد أي بمعنى مردود عمله، ويصح فهو رد أي بمعنى أن فعله هذا مردود، ومعناه رد البدعة والمبتدع، وهذا من بلاغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. نعم.
قال الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى.
ملك.
ألا وإن لكل ملك حمى.
ملك ما له حمى، ملائكة ما له حمى، الملك.
ملك.
الملوك هم اللي يحطون حمى. الملائكة ما يحطون حمى. ملك يعني مفرد ملائكة.
ملك.
ألا وإن لكل ملك حمى.
أحسن الله. ألا وإن لكل ملك حمى.
لا أكسر اللام بعد.
ملك.
أيوة.
ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
والحديث نص في أهمية أن يفتش الإنسان في قلبه، فإن صلاح الأعمال وفسادها مرتبط بصلاح القلوب وفساد القلوب، لا من حيث الدم وجريانه، فإن في جريان الدم أو عدمه مرض البدن أو صحة البدن، أما نقاوة القلب وصلاحه أو غشاوة القلب وفساده يترتب عليه فساد البصيرة، فساد الأعمال. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم.
والقاعدة في الدلالة أن المبتدا والخبر إذا كان معرفتين كما في هذا الحديث، الدين هذا المبتدا، النصيحة هذا الخبر، دل على الحصر. ووجه الحصر أنه ما من عمل إلا ويدخله النصح، فكن ناصحا ولا تكن غاشا. نعم.
الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
الألف واللام في الناس، أن أقاتل الناس، الألف واللام فيه للعهد، والمعنى الذين يصدون دين الله عز وجل، الذين يقاتلون أهل الإسلام. أما نساء الكفار، أطفال الكفار، الرهبان، لا يقاتلون لأنهم لا يقاتلون. نعم.
قال الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أصل في أن المسلم إنما يسأل ما يحتاج إليه ولا يتكلف ما لا يحتاج إليه.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
الضبط الصحيح يا ربي، والكسرة عوض عن ياء المتكلم، وأصلها ربي. ولكن يقول العلماء إنما يجوز فيه يا رب على أنه منادى مفرد فيبنى، وقوله وغذي بالحرام بالتخفيف، تخفيف الذال المعجمة، وغذي بالحرام، فيه خطورة أن يغذي الأب أولاده من الحرام. فلا يقول أن قائل: ما ذنبي إن أبي أكلني الحرام؟ ذنبك بجريرة أبيك. وقد يؤاخذ الإنسان بجريرة أبيه أو أمه في بعض الأمور، ومن ذلك التغذية. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال. نعم.
قال الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
روي على ضبطين: دع ما يريبك بفتح الياء، بمعنى ما اترك الشيء الذي تشك فيه، إلى ما لا يريبك، إلى شيء لا تشك فيه، بفتح الياء. وضبط بالضم: دع ما يريبك، أي اترك الأمر الذي يدخلك في الشك والوسوسة والوهم والخيال. فهذا فيه ترك وجوب ترك الوساوس، وجوب ترك الأوهام. نعم.
قال الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
هذا الحديث لو عمل به الناس لارتاحوا وريحوا، يتدخل فيما لا يعنيه فيتعب نفسه فيتعب نفسه ويتعب غيره. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، قاعدة من قواعد التعامل. نعم.
قال الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
المقصود لا يؤمن الإيمان الواجب الذي به يصح أن يقال فلان كامل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله أكبر. من العز والرفعة والمكنة وغير ذلك من الأمور. نعم.
قال الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
التارك لدينه المفارق للجماعة فسر بتفسيرين كلاهما صحيح. الأول الذي ارتد، فإن المرتد يقتص منه، يجب على الحاكم المسلم أن يقيم عليه حد الردة ما لم يترتب على ذلك مفسد. والمعنى الثاني التارك لدينه المفارق للجماعة في البغاة الذين يخرجون على جماعة المسلمين وحاكمهم. نعم.
قال الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث فيه يعني أمر عظيم وهو صمت اللسان. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لا يعرف كيف يدخل لسانه في السجن وراء الأسلام، فقط يتكلم، ومن صمت نجا كما جاء في الحديث. أغلق الطيارة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا في حسن التعامل مع الجيران والأصحاب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا في الواردين. نعم.
قال الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
الغضب جمرة من جمار إبليس يدخله على الإنسان ليضر بدنه وعقله وفهمه وإدراكه. يغضب ويطلق بعدين يقول: يا شيخ يا شيخ، وش نسوي لك؟ أنت اللي طلقت وأنت اللي غضبت. نعم.
قال الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دلالة على أن الإسلام قد سبق ما يعرف اليوم بمواثيق الأمم المتحدة في الإحسان إلى الحيوانات. حتى في حال الذبح نحن مأمورون بالإحسان. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين. نعم.
الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
هذا الحديث فيه ثلاث قواعد في التعامل. الأولى، القاعدة الأولى هو التعامل مع الله بمراقبته حيثما كنت. القاعدة الثانية في التعامل مع النفس، دائما عود نفسك إذا أسأت أن تحسن بعد الإساءة، ولا تعودها على الاستمرار على السيئة. والقاعدة الثالثة المعاملة مع الناس بالأخلاق الجميلة. نعم.
الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة،
واعلم يعرفك
في الشدة.
نعم. جواب تعرف، فعل الأمر، فعل الأمر يحتاج إلى جواب. تقول: ذاكر تنجح.
أحسن الله إليك.
نعم.
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك
ليصيبك.
واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب،
وأن الفرج فرج،
وأن الفرج مع الكرب
بثلاث فتحات. الفرج بثلاثة فتحات هي الانفراجة التي تكون بعد الشدة. نعم.
وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا خطيب يوم الجمعة يقول: أنا خطب الجمعة وقال للناس الفرج مع الكرب، قال له: يا عم اتق الله بنفسك، يا مناس مو متزوجين أو متقين الله عز وجل، والله ميسر أمورهم. فهو غير المعنى بالكامل. نعم. هذا يدلنا على أهمية أن نتعلم الإعراب، تعلم النحو والصرف والبلاغة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعلم الناس. لماذا؟ لسلامة ألسنتهم من العجمة، نحوا وصرفا وبلاغة. والسبب الثاني أن معلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف سيكون التلاميذ إذا كان معلمهم سيد البشرية بل سيد المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس مقصوده الإباحة كما فهمه بعض الشراح، وإنما المقصود هو الخبر. إذا لم يستحي الإنسان فيفعل ما يشاء. نعم.
قال الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
ما هي الاستقامة؟ قل آمنت بالله ثم استقم، ما هي الاستقامة؟ يظن بعض الناس أن الاستقامة هو مجرد إطلاق اللحية وقصر أو تقصير الثياب، هذه من علامات الاستقامة وليست هذه هي الاستقامة. الاستقامة كما قال عمر رضي الله عنه: أن تمشي على الدين ولا تغاضب روغان الثعلب، يعني بمعنى تطبق الدين إذا كان لك أو كان عليك، لا تتغير. نعم.
الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
صلى الله عليه
أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا أحله.
هذا الحديث فيه دلالة على أن دخول الجنة مشروط بفعل الواجبات كاملة من غير نقص، ومن فعل الواجبات وزاد المندوبات نال رفعة الدرجات في الجنات. نعم.
الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك، حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها من عبودية الشهوة، من عبودية الدينار والدرهم والشيطان، أو موبقها أي مهلكها بعبودية هذه الأشياء. فإن من تخلص من عبودية الأعراض والأغراض نال عبودية رب البريات سبحانه وتعالى، ومن لم يتخلص فبقدر ذلك تكون عبوديته ناقصة وعرضة للهلاك. نعم.
قال الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي
فاستكسوني
أكسكم.
لا، شوف اللي مكتوب، شنو مكتوب؟
فاستكسوني.
ترك لابس نظارة ما لك عذر.
ما اسمع.
أقول لابس نظارة ما لك عذر. أكسكم بضم السين.
حاط عليها علامه نسخة موليه.
لا غلط، ما عليك.
فاستكسوني.
الفرق ليش قال فاستكسوني اكسكم؟ لاحظوا الان هناك قال اطعمكم، ليش الفرق؟ من يعرف الفرق؟ لان اكسكم ثلاثيه كسى، كسى الله العبادة بالثياب، إذن الفعل الماضي أكس، هذه قاعدة في الصرف أن الثلاثي إذا كان غير مهموز ثم أتي في مضارعه بالهمزة فإنها تكون مفتوحة. فأنت تقول مثلا تقول في كلمة مثلا أطعم أطعم، في لذلك لما تقول أطعم أطعمكم، أما في كسى أكسكم. نعم.
فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
حديث عظيم. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. من عظمة هذا الحديث أن الراوي عن أبي ذر وهو أبو إدريس عائد الله الخولاني رحمه الله من سادات التابعين، كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. نعم.
قال الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
هذا من فضل الله، أن الله سبحانه وتعالى يثيب عباده على فعل المباحات. نعم.
قال الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميض الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
السلامة هي المفاصل، وقد جاء في حديث آخر أن الإنسان فيه 60 و300 مفصل، فهو بحاجة أن يتصدق كل يوم عن هذه المفاصل، لأنها ترجع إلى مقرها بعد حركاتها وسكناتها، بعد نومها وقرارها. ولا يمكن لكل الناس أن يقدروا على ذلك، لكن لو أنه صلى ركعتين يجزي من هذا كله. نعم.
قال الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر.
والإثم
ما حاك في نفسك وتردد في الصدر.
هكذا عندك نسخة في نفسك؟
لا، في النفس.
طيب. تحفظ تقرأ اللي في حفظك. نعم.
والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا.
نعم.
حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هنا النسخة مضبوطة بفتح الراء، روينا، وهذا غلط. الصواب بضم الراء وكسر الواو، رويناه، وروي بالتشديد رويناه. نعم.
قال الحديث 28 عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا فيه دلالة على عظيم نصح النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام، وعظهم بهذه الموعظة البليغة. لو سمحتم لا تتحدثون في مجالس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تتحدثون سأوقف المجلس. نعم.
قال الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهلك كف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
يعني دخول الجنة أمر عظيم ويسير في نفس الوقت، لأنه موافق للفطرة، ومن فضل الله جل وعلا أنه يسر الأمور. لكن الناس اليوم مع الأسف نجد أنهم يركبون العسير ويبتعدون عن الميسور. نعم.
قال الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره.
نعم، يجب على المسلم أن يحافظ على الفرائض وأن يحذر من ارتكاب المحظورات، فإنها حدود الله. نعم.
قال الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
اثنان من الصحابة يكنون بأبي العباس، عبد الله بن عباس على اسم أبيه أبي العباس، وسهل بن سعد الساعدي يكنى بأبي العباس. نعم.
الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث وإن كان في طرقه مقال، لكن الأمة مجمعة على هذه القاعدة العظيمة من قواعد التعامل، لا ضرر ولا ضرار. نعم، أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. نعم.
الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
الحديث هذا فيه دلالة على كيفية إقامة الدعاوى في القضايا. نعم.
قال الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
يغيره بيده إن كان له مكنة، كالأب في البيت وصاحب الشركة في شركته والوزير في وزارته والأمير في أمرته، فإن لم يستطع فبلسانه نصحا وتوجيها، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم.
الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
أشار إلى صدري هكذا: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. والمقصود حقيقته وأصله أن الإنسان يخشى الله في السر في القلب. نعم.
قال الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث من أعظم فضائل مجالس العلم، مثل هذه المجالس التي نعقدها. نعم.
قال الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
نعم.
قال الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
فيه دلالة على أن ولاية الله لا تدرك إلا بالشرع، بفعل الواجبات والحرص على المندوبات. نعم.
قال الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استبهوا عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
ومعناه في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الصحيح قال: قد فعلت. نعم.
قال الحديث الأربعون: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
نكمل الحديث بعدين يأذن.
نكمل الحديث أكثر. كمل الحديث. قال الحديث الحادي والأربعون: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن عاص بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
قوله رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح تصحيح منه للحديث، وقد ضعفه بعض العلماء ومنهم محدث العصر العلامة الألباني، لكن معناه صحيح. فإن الإنسان لا يكتمل إيمانه إلا أن يصبح محبوبه ما أحبه الشرع، ومبغوضه ما أبغضه الشارع. نعم.
الحديث الثاني والأربعون: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وشكر الله للشكر مبالي القراءات، وأجيزكم أن تروا عني هذا السفر المبارك بشروطه المعتبرة عند أهل الحديث والأثر. وشكر الله للإخوة القائمين في لجنة البصيرة على دعوتهم لي وإقامتهم لمثل هذه الحلقات التي فيها حث على حفظ القرآن والسنة. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.